أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى العبارة على ما ببالي: ولو كان المدعى في يد الأربعة. يا أربعة تقدم. ولو كانت، أي العين المتنازع عليها، في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها. قد يقول: ولو كان المدعى في يد الأربعة، واضح بعد، ففي يد كل واحد منهم ربعها، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعوى. واحد يدعي الكل، مو هكذا؟ واحد يدعي الثلثين، واحد يدعي الثلث، واحد يدعي النصف. طب جيد، الأخير كم يدعي؟ الثلث. فكلهم يدعي ما فوق ما في يده، يعني أقل واحد يدعي الثلث والربع أقل من الثلث، يدهم كل منهم يدعي شيئا خارجا عن يده. إذا صاحب الربع يدعي كم زائدا عن يده، يعني من يده على الربع؟ أحسن، نصف الثلث، وهكذا بالنسبة للبقية. فهنا ما هو الحكم؟ هنا يتبع المبنى يا إخوان، ماكو داعي نظل نكرر. إذا قضينا ببينة الخارج فكل واحد منهم لا تقبل بينته بمقدار ما يده عليه، وإذا قضينا ببينة الداخل فكل واحد منهم تقبل بينته بمقدار ما يده عليه. وإذا قلنا خلافا للمشهور تتعارض البينتان، صحيح أن اليمين على المنكر والبينة على المدعي، ولكن المنكر إذا أقام بينة لا يقضى له بها، صحيح، ولكنها تعارض بينة المدعي فتمنع من القضاء ببينة المدعي أيضا. وهذا معنى تعارض البينات، متى؟ إذا تساويتا في العدد والعدالة، ما كان الرجحان لإحداهما على الأخرى، فحينئذ إذا قلنا بالتساقط هنا يدور الأمر بيننا وبين السيد الخوئي رضوان الله عليه وتلميذه التبريزي رحمه الله، من أنه هل ننتهي إلى معتبرة موثقة إسحاق بن عمار ومعتبرة غياث بن إبراهيم؟ فلا نحتاج إلى القرعة، بل نحلف مباشرة، أو ننتهي إلى القرعة بلحاظ ما خرجت يدهما عنه كما هو واضح. فحينئذ على المبنى، بعد نتبع المبنى من أنه ننتهي إلى القرعة أو لا ننتهي إلى القرعة، هذا صفوة ما يقال في المقام. بعد ذلك السهام كيف نخرجها بحث آخر، هذا بحث رياضي مو فقهي، مو مهم فقهيا، مهم رياضيا كما نبحث في الإرث. هنا الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ ينسب إليه المحقق الحلي على الله مقامه، يقول: ولو كان المدعى، أي الدار مثلا، في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها، يعني من يدعي الكل بلحاظ ثلاثة أرباع هو مدعي، بلحاظ الربع هو منكر، من يدعي النصف بلحاظ الربع مدعي وبلحاظ الربع منكر، من يدعي الثلثين، من يدعي الثلثين بلحاظ الربع منكر وبلحاظ ما زاد على الربع وهو ثلث وسدث يعني خمسة أسداس، ها خمسة أسداس لا الثلثان نصف وسدث أربعة أسداس، أربعة أسداس بلحاظ كل ثلث سدسين. على كل حال فإذا أقام أكثر، لا هم صحيح مو أربعة أسداس يا أخوان تبوها، لأن النصف، لأن الربع عبارة عن سدس ونصف كما لا يخفى، لأن واحد ونصف ضرب أحسن، ها سدس ونصف، فأربعة ونصف رح يبقى مدعي هو بلحاظها، وواحد ونصف منكر كما لا يخفى من الأسداس. إذا نضربها بلحاظ 12 حتى نطلع به بلا كسر فرح يصير 3 من 12، واضح 3 من 12 3 ب 4 ب 12 كما هو، أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فيبقى كم؟ خمسة يده عليها، خمسة ليست يده عليها، هو مدعي بلحاظها، وثلاثة هو منكر بلحاظها لأن يده عليها. ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ قال الشيخ يقضى لكل واحد منهم بالربع. عندهم بينات، ليش يا شيخنا؟ قال لأن له بينة ويدا، لأن له بينة ويدا. هذا على أي مبنى؟ على مبنى القضاء بيد الداخل، ببينة الداخل. ليش؟ لأنه هذا أحد الأقوال. على كل حال المشهور قالوا ببينة الخارج، على المدعي البينة، واليمين على من أنكر. يقول صحيح، لكن على مبنى الشيخ في بعض كتبه القضاء ببينة الداخل، لأن بينة ويد أقوى من البينة وحدها. المدعي عنده بينة وحدها، في مقابلها بينة ويد. هذه اعتبارات على خلاف النصوص، النصوص قالت على المدعي البينة واليمين على من أنكر. نعم استدلينا في محله بروايات على أن بينة المنكر وإن كان لا يقضى بها لكنها تعارض بينة المدعي، لا بلحاظ موازين القضاء، بلحاظ قوتها الذاتية، لأن الأمارية النوعية الموجودة في بينة المدعي مع وجود بينة معارضة لها تسقط عن هذه الأمارية النوعية فلا تعود حجة، فلا يقضى بها. والوجه صاحب الشرائع يرد على الشيخ القضاء ببينة الخارج لا كما يقول الشيخ، يعني بينة المدعي. بين قوسين أقول يا إخوان نحن ماذا قلنا؟ قلنا لا يقضى لا ببينة الداخل ولا ببينة الخارج، بل نوازن بين البينتين، إن تساويتا تساوتا في العدد والعدالة تعارضتا وتفاقطتا. هذا رح يجرنا إلى بحث، سواء أخذنا بكلام صاحب الشرعية أو أخذنا بكلامنا رح يجرنا إلى بحث. ما هو البحث؟ وهو استخراج الكثور الرياضية، وهذا اللي أنا قلت هذا مو بحث فقهي، هذا بحث رياضي، يعني ما له علاقة بفقاهة الفقيه، له علاقة برياضيات الرياضي. على كل حال قال والوجه، نمشي معه الآن ويتضح نحن ما نريد أن نقوله بعد ذلك. والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، وهذا هو رأي المشهور، القضاء ببينة خارج، فيسقط اعتبار بينة كل واحد هذه هي الفتوى بالنظر إلى ما في يده بعد لا تقبل بيناته. يعني أنت يا صاحب الكل لا تقبل بينتك على الكل، لا تقبل في الربع، تقبل في الثلاثة الخارج عن يدك. وانت يا صاحب الثلثين أربعة من ستة ها لا تقبل بينتك في الربع الذي يدك عليه، تقبل فيما زاد على الربع، تقبل فيما زاد على الربع مما تدعيه، وهكذا البقية. طبعا تقبل، انتبهوا انتبهوا يا اخوان، ليس المقصود هنا من تقبل انه تقبل وتعطى ما تبقى، انتبهوا يا اخوان، تسمع احسنت، هذا معنى تقبل، يعني تسمع منك. وإلا لو كان المقصود تقبل يقضى لك للازم أن نأتي من الخارج بعد الدار، ما تكف الكل، لأن ذاك يده على الربع ثلاث أرباع نعطيه، هذا يده على الثلثين نحذف منه ربع ونعطيه الباقي، ذاك يده على النصف نحذف منه ربع ونعطيه ربع، ذاك يده على الثلث ها نعطيه ربع ونحذف منه كم خمسة، يعني يده على ثمانية، يده مو على ثمانية، يده على ثلاثة، ويدعي صاحب الثلث، وهكذا. فحينئذ سوف يكون المقصود، سوف تعول الثياب سوف تكون أزيد من العين إذا افترضناها كالفريضة. فحينئذ إما أن نقايس المقام بعول الفرائض كما يقول ابن الجنيد ويستدل برواية لا أهمية لها في المقام، وإما أن لا نقول بمقالته فنبقى البينات والأيمان بين أيدينا موازين القضاء. فإذا كنا وموازين القضاء يكون نشوف أين لا تتعارض البينات وأين تتعارض البينات، المواد التي لا تتعارض فيها البينات وتكون بينة خارج يقضى لصاحبها، يعني في مقدار يقضى به لصاحب الكل. ففرق بين سماع، فرق بين المطلبين حتى ليس خلط، سماع البينة وبين القضاء الفعلي لصاحبها. فمدعي الكل تسمع بينته في الثلاثة أرباع لأن يده على الربع، فهو بثلاثة أرباع يده الثلاثة أرباع خارج عن يده، وهكذا البقية كل بحسبه، واضح؟ أما القضاء الفعلي لمدعي الكل لا يكون إلا بالمقدار الذي بينته لا معارض لها بلحاظه. خب نسأل، بينة الثاني كم تعارض بينة مدعي الكل؟ الثاني يدعي الثلثين، فكم تعارض؟ أول مرة بكم تسمع؟ تسمع بالثلثين؟ تسمع بما زاد على الربع من الثلثين، صحيح؟ فهي لا تعارض بينة مدعي الكل إلا بالمقدار الذي تسمعه فيه، و الزائد على ما ينفرد بدعواه مدعي الكل. وإلا ما ينفرد بدعواه مدعي الكل فحينئذ بعبارة أخرى هذا لا انتبهوا، هذا يدعي ثلثين ويده على ربع، ذاك يدعي الكل ويده على ربع، بلحاظ الربع يشتركان أنه لا تسمع بينتاهما، بلحاظ ما زاد على الربع إلى الثلثين تتعارض بينتاهما، بلحاظ الثلث الثالث مدعي الكل بينته لا تعارضها بينة مدعي الثلثين، هذا واضح بعد ما يحتاج شربك رياضية. البقية أقل بعد، البقية أقل واضح، مدعي النصف عندنا مدعي كل وثلثين ونصف وثلث، مدعي النصف واضح جدا بينته على كم؟ على النصف، لا تسمع في الربع عنده وبين على النصف، هو تسمع في الربع تصنع في الربع الثاني بلحاظ النصف الثاني تعارض شيئا؟ ها؟ بلحاظ النصف الثاني لا تعارض أبدا، لا صاحب الكل ولا صاحب الثلثين أبدا، بلحاظ الربع الثاني تعارض مدعي الكل بلا شك، لأن مدعي الكل يبقى أنا كل العين له، هذا يقبل منه بينته بالربع فهو يعارضني بمقدار الربع الثاني، يوجد الربع لا أنا ولا هو يسمع بيناته فيها، الربع الذي تحت يدي والربع الذي تحت يده، وهكذا الفكرة صارت بشكل عريض واضح. خلنا نقرأ العبارة ونطبق الآن نشوف رياضيا. قال فإذا أقام كل واحد منهم بين بدعواه قال الشيخ إلى آخره، والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها في دعوة التكملة الزائد على ما في يده، ثمرة البينة وين تظهر إذا سمعناها؟ في الزائد مما يدعيه على ما يده عليه، مدعي النصف يده على ربع ويدعي ربعا زائدا، وهكذا البقية فيما يدعيه مما في يد غيره، فيجتمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وينتزع لهم كل ثلاثة ينتزع لهم ما في يد الرابع، ويقضى فيه بالقرعة باعتبار أن كلهم يدعي ما فوق الربع. انتبهوا يا إخوان، ما عندنا واحد يدعي أقل مما في يده، لو واحد يدعي أقل ما في يده نقول له روح اقعد ببيتك، لأنك بينات وهو لا يقضى هنا إلا بالبينات، ما عنده يد خارجة كل يده داخلة، نقول له اقعد في بيتك ما لك شغل، لكن كلهم يدعي فوق ما في يده. أقل واحد كم يدعي؟ ثلث. الثلث أكثر من الربع أو لا؟ الثلث أكثر من الربع. فيوجد شيء متفقين عليه إحنا، ما دام كلهم يدعي أكثر مما في يده فكل ثلاثة يدهم خارجة عن الربع الذي تحت يد الرابع. دور الدائرة يا إخوان، مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف يدعون الربع الذي تحت يدي
الرابع،
مدعي أحسنت كل ثلاثة منهم تأخذون بلحاظ الرابع، يقول بهذا اللحاظ بعد واضح. شنو واضحة؟ يقول البينات تتعارض كلاهما بينة خارج تتساقط، يحلفون إن حلفوا جميعا أو نكلوا جميعا قسم بينهم بالسوية، بالسوية مو بالتفاوت، ها انتبهوا، لأن هذا الربع كله غير يدعيه، مو تقولوا لي بالتفاوت لأن ذاك يدعي الكل ياخذ أحسن. المهم أن ما أعطاه ليس أزيد مما أدعيه، فهذا الربع إن أقرعنا فخرجت القرعة باسم أحدهم، فحينئذ من الواضح جدا على مبنى السيد الخوي ما يقبل القرعة هنا، يقول السيد الخوي ما يحتاج قرعة، نحلفهم جميعا إن حلفوا جميعا أو نكلوا جميعا تقاسموه، الثلاثة يقاسمون الربع، الربع ثلاثة، فإذا حلفوا كل واحد يطلع لك كم؟ واحد.
إذا نرفع
الجسم واحد من 12، إذا 12 واحد من 12 يصير، إذا 12 إذا نأخذها على 12 كل واحد يطلع له واحد من 12 حينئذ. طبعا بعد ذلك أكو أمور راح تدخل راح تزيد عن 12 حتى تطلع بعدد لا كفر فيه، وهذه واضحة، واضحة ليش كل ثلاثة يتداعون الربع الذي تحت يد غيرهم باعتبار أن يده داخلة عليها، فبينته لا تسمح بها، بينتهم تتزاحم فيها، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة، ومع الامتناع عن اليمين من جميعهم بالقسمة، يعني نقسمه على الجميع فيجمع بين مدة الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين، يعني على الربع اللي في يد مدعي الثلثين، وذلك ربع 72. ربع 72 كم؟ 72 ربعها 18، لا 18 و18 36 و36 72 18 العدد 18 نقسمها على 3 كل واحد كم يطلع له؟ وهو 18. فمدعي الكل يدعيها أجمع، ومدعي النصف انتبهوها، ومدعي النصف كم يدعي؟ يدعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منها 6. ليش؟ لأن يده على ربع، هو بلحاظ الربع ليس مدعيا. ومدعي الثلث يدعي 2. ليش؟ لأن مدعي الثلث يده على الربع، تفاوت بين الربع والثلث كم؟ نصف السدس. ستحسبوها بعدين، واضحة يعني الفكرة واضحة المهم. فيكون 10 منها لمدعي الكل لقيام البينة له بالجميع الذي يدخل فيه 10، ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو 6 يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها. ليش ذيك 10 أعطيناها؟ لأن ما فيها تعارض. ويحلف ومع الامتناع يقسم بينهما بالسوية بعد إذا امتنعوا بالمقدار اللي تعارضوا فيه. وما يدعيه صاحب الثلث وهو 2 يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه، لأن مدعي الكل دائما يصاحب الجميع لأن يدعي البقية كلها. فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا أو امتنعا. امتنع هو فرددنا اليمين على الثاني، فامتنعا معا قسم بينهما بالسوية. ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فصاحب الثلثين يدعي عليه 10 وهو التفاوت ما بين ما يدعو عليه، لأن لا تسمع بينتهم، وما حصل عليه في العملية السابقة، وما حصل عليه في العملية السابقة وما يزيد حينئذ، ويبقى في يده 6 لا يدعيها إلا مدعي الجميع، فيكون له ويقارع الآخرين ثم يحلف، وإن امتنعوا جميعا أخذ نصف ما ادعياه. ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو 18. مدعي الثلث مو 18 يدعيها، يدعي ثلث 72، لكن يده على كم؟ على الربع. فما تسمع بينته؟ والربع 18 من 72، فمدعي الثلثين يدعي منه 10 ومدعي النصف يدعي 6، يبقى 2 لمدعي الكل، يبقى 2 لمدعي الكل، ويقارع على ما أفرد للآخرين. يبقى 2 لمدعي الكل، يعني هذه لا تتعارض فيها البينات، ويقارع على ما أفرد للآخرين. فإن امتنعوا عن الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعي بالتساوي، لأن مقدار التعارض يتساوون فيه، مقدار الزيادة يأخذه بلا معارض. ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل. مدعي الكل كم في يدي؟ دائما في اليد 18 بعد الربع. فمدعي الثلثين يدعي 10، ومدعي النصف يدعي 6، ومدعي الثلث يدعي 2، فتخلص يده عما كان فيها، فيكمل لمدعي الكل 36، يعني النصف هذه صحيح عندك من اصل 72، ولمدعي الثلثين 20، ولمدعي النصف 12، ولمدعي الثلث 4. هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه. يقول هذا كله إذا الكل ما حلفوا، أما إذا حلفوا بعد تختلف كل بحسبه. هذا على رأيهم، على رأي سيد الخوي أصلا قرعة بعد ما موجود، لا مو يتقاسمون، يحلفون جميعا، إن حلفوا جميعا أو نكلوا جميعا فالنتيجة نفس النتيجة فقاسم، إن حلف بعضهم دون البعض الآخر بحسبه، يعني قد يحلف من يطلب منه الحلف وقد يحلف من يرد عليه الحلف، هكذا هي النتيجة. طبعا أنا أدري الآن ما تصورته بشكل تفصيلي، المطلب الرياضي مستخرج بالجواهر ذاكرة مستخرجة، اللي يحب يشوفه بشكل مفصل يشوفه هناك، هذا مو مطلب فقهي يا إخوان. على كل حال قد يعني تختلف كيف أقول يعني السلائق سرعة وتأخرا في دركه بحسب القدرة الرياضية، فهذا موجود في الجواهر مبين كيف استخرجت، شيخ تبريز مبين، بعض المحققين معرض أصلا يعني هذا مطلب رياضي يترك للتطبيقات. المهم أن المطلب الفقهي واضح، أن النتائج فقهيا هنا تختلف بحسب ما نتخذه من مبنى، وأنا هذا ذكرته سابقا أكرره، في البينات أنه يقضى ببينة الداخل أو الخارج، وأن بينة الداخل تعارض بينة الخارج أو لا تعارض، وشنو بعد؟ وأننا هل نبني على ما بنى عليه صاحب الجواهر من أن الأيدي تتعارض وتتساقط، لأن هذا كله مبني على أن الأيدي لا تتعارض وتتساقط، بينما صاحب الجواهر قال الأيدي تتعارض وتتساقط، بينما نحن قلنا لا، إذا كانت عين ولو كان كل واحد يدعيها بالكامل يدهم عليها فالأيدي لا تتعارض ولا تتساقط، بالعكس تصبح الأيدي بنحو الكسر المشاع على العين، أنا أدعي كل الكتاب وأنت تدعي كل الكتاب ويدنا عليه، فأنا يدي على نصفه المشاع وأنت يدك على نصف، هو ما قبل المعنى سابقا. هنا ما تتعارض الأيدي بالكامل، ها تتعارض بمقدار التعارض، يعني بعبارة أخرى من يده على الربع، إن قلنا بنظرية صاحب الجواهر من يده على الربع ويدعي الثلث، التعارض في الأيدي يكون بمقدار الربع حينئذ، بمقدار الربع، لأن مدعي الكل يدعيه بالكامل له، وهكذا بالنسبة للبقية. هو تضرب المخارج، المخارج تضرب ببعضها وتطلع النتيجة النهائية. خب خلاص المسألة، يعني انتهت المسألة، هذه المسألة هل قد حجمها ما فات لي شيء. المسألة السابعة، إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة، متاع البيت مدائما جيدية، قد يختلفان عند الطلاق بعد 10 سنين، ها مضافا إلى أنه لا يوجد جاهزية في كل الأعراف وفي كل البلدان، تختلف باختلاف البلدان. لا صراحة تلاحظ أنهم أخذوا هنا فكرة الجاهزية، وهذا يظهر أنها كانت شائعة من ذاك الزمان الجاهزية. إيه، ولو في بعض البلدان عند بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء جعلها دليلا على أنه لها لترجيح قولها، مع أنه في الأعراف العربية لا يوجد شيء اسمه جاهزية أصلا وأبدا. إذا تداعى موجود في عدة دول، إذا تداعى الزوجان متاع البين قضي لمن قامت له البينة، لو كان هو اللي رايح لنهين كنا قضي لمن قامت له البينة، الزوجان انتبهوا يدهما على أغراض البيت، كلاهما يدهما على أغراض البيت، زوج والزوجة يدهما على أغراض البيت، أغراض المتعارف. قضي لمن قامت له البينة على ما عنده. إذا كلاهما يدهما على أغراض البيت فيجب أن يقال في المقام بمقتضى القواعد أحسنتم تقبل بينته بلحاظ النصف الخارج، فإن أقيمت البينة بالكل لهذا وهذه تتعارضا تتساقطا. إذا لم تقام البينة أصلا يحلف كل منهما ولنصف، وإذا قامت البينة لأحدهما دون الآخر يعطى من قامت له البينة بمقدار ليست يده عليه، لأن يعني أغراض البيت يدهما عليها. على كل حال هل نشوف، خلنا نقل مثلا والمرة تتضح لدينا موضوع البحث. إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه. طيب يا أخي غريب، أنت يا شيخنا يا صاحب الشرائع قبل قليل تقول الأقوى والوجه القضاء ببينة الخارج، فكل واحد منهما تقبل بينته إذن في النصف وتتعارض البينتان في النصف الثاني، صحيح أو لا؟ أم صحيح؟ فإذا أحدهما أقام بينة فبينته تقبل في النصف والنصف الثاني بينة داخل بلحاظها فلا تقبل البينة فيحلف يمين أو الطرف الآخر يرد اليمين. ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط الشيخ طوس يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما يختص الرجال أو النساء كثياب المرأة كأدوات الزينة للمرأة، يختص بالرجال سبحة خاتم رجالي إلى ما هنالك، أو يصلح لهما وسواء كانت الدار لهما البيت يتداعيان المتاع هما مدة أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو مطلق الزوجة لكن هي في البيت بعد ما يحق لها يطلعها من البيت أو زائلة، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. تنازع الزوجين والوارث كما لو كانت دار ملك لأحد ومات والزوجان في البيت. وقال في الخلاف ما يصلح هذا كلام الشيخ في المبسوط. كلام الشيخ في المبسوط أنه بعد خلص كلهم يدهما على هنا، كأن الشيخ عمل بموثقة إسحاق بن عمار مباشرة، لا قرعة ولا 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 أي. وقال الشيخ في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة، ثيابها عطرها أدوات زينتها لها، الرجل لباسه سبحته مختصاته من السيف وإلى آخره له، وما يصلح لهما مثل غرفة النوم مثل ما أدري أطفالة مثل إلى آخره أغراض المطبخ يقسم بينهما يقسم. وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها، هذا ما موجود في جميع النسخ، موجود بين قوسين في بعض النسخ طبقا للتحقيق الذي حقق في الكتاب، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. خب هذا بعد يتبع الأعراف في الرواية لم تعد تعبدا، صارت الرواية هنا بناء على كون العرف كذلك، يعني في إيران نعم كلام صحيح الزوجة تأتي بالمتاع من أهلها بينما في بلادنا العربية لا، يعني العلة تعمم وتخصص. وما ذكره في الخلاف أشهر من أنه يقسم بينهما. يعني ما يصلح للرجال للرجال، وما يصلح للنساء للنساء، وما يصلح للنسين يقسم بينهما طبعا بيمينهما. وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب أكثر قائلا. أظهر بين الأصحاب، هذا مو ظهور الحجة كما هو واضح، لأنه ظهور الرواية والحجة. ثم يأتي بفرع. نكمل قراءة المسألة لأن ما بقي وقت لتعليق الفقه عليها بشكل مفصل. ولو ادعى أبو الميتة، الزوجة مات، أبوها ادعى أنه أعارها بعض ما في يدها في بيت زوجها من متاع، قال أنا أعرضها الصالون مثلا، أنا أعرضها أدوات المطبخ، هذا مو ملككم، لا أعطيتها إعطاء ولا ولا ولا، أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب. الأب مثل غير الأب، أي واحد من الأنساب أو الأسباب أو مطلق الناس أجمعين يدعي شيئا عليه أن يثبته بالبينة. وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة، سرح يجي إن شاء الله أن الرواية موثقة معتبر. وفيه رواية بالفرق بين الأب وغير الأب، غير الأب يطلق بينا لكن الأب لا تطلق منه، ضعيفة هذه الرواية لأن كلهم على خلاف الأصل. شو الفرق بين الأب والأم أو بين الأب والأخ أو بين الأب والصديقة أو الأب والجارة؟ ها؟ الجارة تستعير من جارتها ربما أكثر مما تستعير من بيت أهلها. ها؟ انتبهوا يا أخوة، غدا سنتحدث إن شاء الله عن المسألة، بس احتفظوا بشيء في ذهنكم الشريف، وهو أن كل هذه المسألة بين الزوجين إذا لم يسلم أحد الزوجين بأنه أخذ من الزوج الآخر. أما لو قال هذا لي وقد اشتريته منك، أو هذا لي وقد أخذته منك، أو هذا لي وقد عوضتك عليه، فحينئذ تنقلب الدعوة بلا شك، أكون أنا المدعي وإن كان في يدي، باعتبار أن اليد مع الاعتراف بصدق اليد الأخرى لا تكون أمارة، وإذا لم تكن أمارة فالأصل عدم الانتقال. الكلام كل الكلام في هالمسألة إذا الزوج يدعي متاع البيت والزوجة تدعي متاع البيت ولا يوجد بينهما نزاع وخلاف في القضية، هنا النزاع وهنا الكلام وهنا الخلاف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مو في هذه المسألة عن كلام الفقهي ما تم يا إخوان، بس تحرير محل الكلام تم إن شاء الله. غدا نبحث، غدا عندنا عدة روايات لا بد أن ننظر أنه هل يوجد في الروايات ما يخرجنا عن القواعد العامة لكتاب القضاء هنا في هذه المسألة، أو لا يوجد في الروايات ما يخرجنا عن قواعد القضاء العامة، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.